بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأكرمين الأنجبين. واللعنة الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صحيحة أبي ولال، نظير صحيحة أبي ولال هناك جملة من الروايات التي فيها قاعدة لك المهنأ وعليه الوزر. هذه القاعدة من يعني قاعدة في أذنية أو أذن إذن عفوا من أهل البيت عليهم السلام، لك المهنأ وعليه الوزر، أين موطن تطبيقها أو الأخذ بها كما مر بنا أمس، أين لك المهنة وعليه الوزر. هذا ورد حتى في إباحة الخمس. إباحة الخمس لأن الخمس ساقط، يعني إذا تعاطى الإنسان مع من لا يخمس ورد لك المهنة وعليه الوزر. فما هو مورد تطبيق لك المهنة وعليه الوزر؟ تطبيق كما مر بنا أمس ليس في الفعل الذي هو في نفسه حرام ولا في الفعل الذي فعل معاملي أو غيره، ليس في المورد الذي هو في نفسه حرام، هذا واحد، بل في نفسه حلال، هذا هو الواحد. وأيضا ليس تطبيق هذه القاعدة في المورد الذي فيه بيئة الفعل أو قل موضوع الفعل حرام، مثلا لحم خنزير، خمر مثلا أو مورد آخر، أو مال مغصوب، هذا ليس مورد تطبيق القاعدة. إذن حلال من حيث الموضوع أيضا ومن حيث البيئة. إذن أين تطبيق القيد الثالث؟ القيد الثالث منشأ الإشكال في التعامل البعد الثالث، وهو ولاية المعصوم عندما يتصدى لتصرف في الشأن العام هو من صلاحية المعصوم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى قدره الشريف. في ذلك المورد لأئمة أهل البيت ومنهم صاحب العصر والزمان، هنا الإمام يأذن لمواليه ولا يأذن للمتصدي الغاصب. تصرف في بيت المال، تصرف في الفيء الذي هو تحت نظر وتدبير الإمام المعصوم، الخمس مثلا نفسه، فيقول عيسام لك المهنة وعليه الوزر. أما هذا المتصدي أصلا لا يحلله الإمام، لا يأذن له. شبيه تذكرون الفرق بين الحكم الديني والحاكم الديني والحاكم الديني، حكم الفقه والفقيه. بحث مرمينا ماذا سيتون له افترض انت تعارض نيابة الولاية النيابية للفقيه ويتفقيها نيابة جي ولاية نفس الفقه شنو؟ مو الفقيه، الفقه حكم الفقه شيء، حكم الحاكمية الفقيه شيء آخر، بعد آخر. حاكمية الفقه يعني البعد الأول والبعد الثاني. لذلك مثلا الأنصار تخاذلوا عن البعد الثالث الحاكم الشرعي، لكنهم بقوا إلى حد ما يعني ينصرون الحكم الديني. من ثم أصحاب السقيفة تمردوا على البعد الثالث، لكنهم يعني نسبيا لم يجترئوا على مخالفة البعد الأول والثاني في الدين. نسبيا ما أقول لو ورد كثير هم مخالفة. لما الإسلام لا زال غض طبيب لا يجترئون على ذلك مجاهرة. طبعا الأحزاب وبني أمية وقريش من وراءها لتنذر قوما وهم قريش، ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول أكثرهم أكثر قريش أنهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. شهادة القرآن يقول أكثرهم، ما قال لا يسلمون، قال ماذا؟ لا يؤمنون، ما يؤمنون. كانت الطبخة أن ليس يزعزع الدين في البعد الثالث الحاكم، بل يزعزع الدين حتى في البعد الأول والثالث. من هنا كانت وصية الله والنبي لأمير المؤمنين من دون أنصار لا تخليهم يفتعلون نزاع مسلح، أن هذا النزاع المسلح يريدون أن يجرجروه إلى تكذيب أصل النبي والنبوة البعد الأول والثاني. من ثم مرابطة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رغم الاستفزازات، وهذه الاستفزازات التي تقوم بها من كسر الضلع وكذا كذا هي سهلة مو سهلة، لكن هذه الاستفزازات لم تحرك المؤمنين. لما؟ لأن الأنصار لا زالوا على عقيدة في البعد الأول والثاني، ما يشترئ طبخة الطرف الآخر أن يزيلوا الدين في البعد الأول وإن حكم الدين وإن أزالوا حاكمية الحاكم الدين، أزالوا يعني الحاكم الدين عن منصبه، لكنهم ليست لهم يعني لا زالت قبض الأنصار هنا غير متخاذلين، نصرتهم باقية، لأن هو نصر الدين بالأنصار قيل من المهاجرين العمدة الأنصار كما ذكرت ذلك الصديق. فأقصد المهم يجب أن نفكك بين البعد الأول والثاني. أنت افترض الآن عندك حساسية وعقدة من الفقيه والفقهاء طاقة والفقهاء ونؤمن أو المراجع أو غيرهم أي مكان، بس بالنسبة للحكم الديني شنو سموه الحاكم الديني، الحكم الديني لما ترفع اليد عن أحكام الدين، أحكام الدين حكومة الفقه، لما ترفع اليد عن الدين عوفك عن الأحكام، الحاكم الديني حكم الديني شلون؟ حكم الديني غير الحاكم الديني، يجب أن ندقق بين هالوعود. هنا هذه الرواية لك المهنى وعليه الوزر ليس في زعزعة الحكم الديني، في زعزعة من؟ إذا المتصدي من جهة الحاكم الديني. هنا تأتي قاعدة لك المهنى وعليه الوزر، يعني ضوابط الحكم الديني موجودة موازينة من جهة ذات الفعل أو موضوع الفعل، فقط يبقى من جهة المتصدي ليس شرعي. هنا الإمام منتان رحمة يقول لك المهنة وعليه عليه الوزن. فإذا القاعدة لك المهنى وعليه الوزن لا تشرع الحرمة في الفعل، لا تحلل ولا ترخص الحرمة في وين؟ في الفعل. فمعنى لا ترخص ولا تحلل ولا تشرع الحرمة في الموضوع والبيئة، ما المغصوب يعني ما يقول الإمام في الكلام أنه عليه الوزن، لا مثلا ما المغصوب في القطاع الخاص. هذه نكتة لتبتلها في قاعدة لك المهنى وعليه الوزن. الرواية الثانية أيضا صحيحة بالمغرى أو بالمعزل، قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال أصلحك الله أمر بالعامل، عامل مش يعني مو إلا والي وإنما يقال له عنده منصب خاص من وظيفة مهمة في النظام الأموي أو العباسي، أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم هدية يعطيني آخذها؟ قال نعم. قلت أحج بها؟ قال نعم. لما كما مر ليست هذه أموال مغصوبة مع أفراد الشعب أو المؤمنين وكذا، لا إنما هي من بيت المال. هنا إذن الإمام يحللها واقعا، أحج بها يعني يريد من المال الطيب بإذن الإمام، طبعا يطيب المال إذا كان الخلل من البعد الثالث لا البعد الأول ولا البعد الثاني كما مر بنا. نعم طبعا هذه يمكن نعم تمسك بها المشهور أيضا في الصورة الأولى الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية التي مرت بنا الآن، يتمسك بها فيما إذا لم يكن لديه علم بالإشكالية في البعد الثاني. البعد الثاني ما هو؟ مال مغصوب أو مال بيت المال، يمكن التمسك بها بالصحيحتين مع عدم وجود العلم مجرد الشك أو الظن. في نكتة لا بس على ضوءها، قاعدة اليد من هل هذه النصوص إذا كان ندقق إذا كان نتمسك بالصحيحة الأولى والثانية لكن مهنه عليه الوزن، إذا كان نتمسك بها للإشكالية في البعد الثالث هو كما تقدم إن هذا إذن واقعي، إذن واقعي يصير حكم ظاهري لحكم واقعي، يصير حكم واقعي. إذا قال أحج بها، شوف هذا فطن الراوي يعني ما يريد بس حد يضع لرجل لأن الحج يحتاج له طيب أنا حجية وواقعية يعني لأجل كمال الحج وطيب الحج وهذا مجر. إذا كانت الإشكالية في البعد الثالث إذن الإمام يصير حلية واقعية. إذا كان الشك والشبهة في البعد الثاني هل هذا مال مغصوب أو هو ما مال بيت المال، إذا مال بيت المال ينحصل إشكال في البعد الثالث، أما إذا كان أحتمل بدون علم ظن أو شك أو شبهة أحتمل أنه مال مغصوب، هل الإشكالية تكون في البعد الثاني وليس في البعد الثالث؟ حينئذ هل هذا من باب قاعدة لك المهنى وعليه الوزن أو قاعدة أخرى؟ هنا مقدمة توضيحية لا بأس ذكرها الأعلام سواء في هذا المقام أو في مقامات أخرى. اليد قاعدة اليد، طبعا قاعدة اليد ليست قاعدة واحدة، قاعدة اليد اسمها اليد عدة قواعد اسمها قاعدة اليد، لكن ليست هي قاعدة واحدة. فقاعدة اليد ليست قاعدة واحدة، عدة قواعد متباينة متعددة. قاعدة يعني في الحقيقة قواعد اليد، وتسمى قاعدة اليد قاعدة اليد. من قواعد اليد أن اليد أمارة على الملكية، هاي المعروفة قاعدة اليد. قاعدة اليد قاعدة يد أخرى يسموها قاعدة اليد، من ملك شيئا ملك الإخبار عن أو به، تعبير إخبار عن الإقرار به، لا الإقرار به ده غير. من ملك شيئا ملك الإخبار، الإقرار بمعنى الإخبار مو الإقرار يعني يقر به لغيره. مثلا لا قاعدة اليد ملك الإقرار به يعني ماذا؟ يعني يخبر أن هذا طاهر نجيس، هذا مثلا ماء أو هذا مضاف أو هذا خمر أو هذا عصير العنب طبخ. طبخ إذا طبخ عصير العنب من يغلي بالنار حرام يصير بضرورة مذهب أهل البيت. عصير العنب من يغلي مجرد غليان يصير حلو لكنه حرام. خمر خفي بمجرد أن يغلي، لما يقلب يغلي يصير حرام، بداية لحرمة الخمر. هاي يسمونه مملكة الخمر، بداية الخمر العصير العنبي إذا غلى. فهذا عصير العنبي إذا غلى فمتى يحل؟ إذا بقي الغليان يستمر إلى أن يذهب ثلثي. من يغلي ما أن يغلي حرم، لكن إذا يتبخر يتبخر بالغليان يتبخر 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 يبقى ثلثا يحل يعود إلى الحلية. إذا تبخر نصا لا زال حرام، تبخر ثلثا لا زال حرام، تبخر ربع لا زال حرام، لم يتبخر شيء حرام من التمام.
لم
يتبخر شيء حرام طبعا حرام من التمام. حرام من التمام. هو إذا تبخر ثلثا حرام لا زال حرام. التبخر يساعد على إضعاف الكحول فيه إلى أن يغلي ثلثي يحل. أول ما يغلي أول غليان حرام، وحرمة الكحول فيه أشد من ما إذا غلى أزيد وذهب نصف أو ثلثه. على أي حال الكلام في الشعير نفس الشيء. المهم ف ما يشت أحسنت الشعير ما يشتغط في ثلثه، بس من جهة أصل الحرمة الشعير بالعكس كلما اشتد غليانه يصبح خميرة قوية للبيرة يسمونها مرت الشعير. المهم فإذا عصير العنب إذا حرم إذا غلى حرم، وإذا ذهب ثلثين يحل. زين هذا في الأسواق تدري قبل ماكو مصانع شربت ومصانع ما عصير وكذا، كل هالطريقة يصنع في الأسواق. المؤمن مبتلى والأسواق مختلطة وكثير منها من ذاك الطرف. أو مؤمن فيسأل الإمام اشتري العصير ويقول أنه طبخ على الثلثين، أصدق وأشرب أشتري قال إذا مو متهم أي ما يخالف اشتري، أما إذا متهم سواء كان مخالف أو مؤالف حتى المؤمن المتهم لا تصدقه في أنه ذهب ثلثا. هو شوف من ملك شيئا، العصير عند البايع هو ملكه، ملك الإقرابين لإخبار عنه إلا أن يكون متهم، لقاعدة مهمة الهم يسمى قاتلين بس مرتبطة بالكذب. جيد، هذه قاعدة ثانية اليد. قاعدة ثالثة في اليد ما هي؟ قاعدة ثالثة في اليد يعني نمط اليد في التي يتعاطاها ويتداولها المتشرعة. المتشرعة يتعاطون يتعاملون مع هذه الأرض أنها مسجد، خلاص ابني على المسجد. طبعا كلام في جريان قاعدة اليد بمعنى ثالث، بمعنى السيرة العملية للمتشرعة، هي معنى ثالث سيرة عملية لها. المسجد ليس ملكهم، هم يتعاملون مع هذا المكان انه مسجد. واحد يدعي يقول هذا ليس المسجد، هذا غاصب، هذا كذا، ما يصغى كلامه، مجرد ادعاء. لما يد المتشرع يتعاطون مع انه مسجد؟ لا، اذا هذه قاعده اليد في قاعده اليد الاولى. الثانيه الثالثه انما تجري مع عدم العلم بماذا؟ بالخلاف. مع عدم العلم ظن عندك، ظن لا يعول عليه، شك عندك، ظنون عندك، ظن ظنون وظنظنيات ما يعول عليه. قاعدة اليد على حالة، سواء قاعدة اليد الأولى والثانية والثالثة. هذا مزار، مزار سواء مزار الشريفة بن العلوية أو من أي مزار هو، هذا مزار. افترض ما عندي أدلة على أن هذا مسجد منذ زمن الصدر، وليكن، بس ما عندي دليل علم بالخلاف. أنا أتعاطى مع هذا الشيء الظاهر، مسجد، مزار، مستشفى، أرض كذا، مكتبة، أتعاطى معها على الظاهر، ظاهر اليد التعاملية، السيرة العملية. السيرة العملية ما يحتاج أن تأتي بالوثائق الواقعية على أن هذا مسجد، لا، ما يحتاج. كتعامل بالظاهر ما يحتاج. هذا والله من عشيرة قبيلة فلان، من عمام فلان، خلاص تعامل معه. عندك مستندات أن هذا من عمام فلان، من السادة فلان؟ لا، ما عندي، بس هو التعامل السير هذا يؤخذ بالتعامل الظاهري ما لم يعلم الخلاف. ما يحتاج هاي السيرة الظاهرة عندك مستندات على الواقع، ولو عندك ظنون مخالفة، وليكن هاي الظنون المخالفة لا تمانع التمسك بذي القاعدة الظاهرية، هي قاعدة اليد بمعنى ثالث. المهم في بعد قاعدة اليد بمعاني أخرى، قواعد اليد اسم لعدة قواعد، أنا ما أريد أدخل فيها الآن من باب الفائدة المعترضة. نرجع لقاعدة اليد مع الأول، أن اليد علامة على الملكية. قاعدة اليد مع الأول، هذه قاعدة اليد بالمعنى الأول. ما المراد باليد؟ يد التصرف طبعا، علامة، أمارة على الملكية، ملكية الرقبة أو أي ملكية. وسع الفقهاء والعلام أوسعوا قاعدة اليد بالمعنى الأول إلى أي يد؟ يعني مو ضروري تكون يد على مال ملكية الرقبة. مثلا متولي الوقف من باب المثال يتعامل مع عين من الأشياء في الوقف، يتعامل مع أنه هذا جزء الوقف، ملك الوقف، وهذا ليس ملك شخصي، إنما يتعاطى معه كملك للوقف. هذه اليد هنا يد يد المتولي تعتبر علامة على ملكية الوقف، مو ملكية نفسه، مع أن يده يد ماذا؟ يد ولاية، وليست ولاية على الوقف، تولي على الوقف، وليس يد شخصية. فقاعدة اليد التي يذكرها الفقهاء في القاعدة الأولى لا تنحصر في اليد المالكة بملك شخصي، تعم يد الولاية، خصومة فاطمة سلام الله عليها ونزاعها مع الطرف الآخر السقيفة في اليد. هنا اليد كثير ربما العلماء فسروها يد الملكية الخاصة، لا هي يد الولاية، بس هاي الولاية هي ثابتة لشخص فاطمة سلام الله عليها على فدك. فالاحتجاج في فدك احتجاج الصديقة صلى الله عليه وسلم، واحتجاج أمير المؤمنين على الطرف الآخر بأنها يد بلحهم، يد ليس خاصة، اليد بيد من؟ باليد الملكية الخاصة، يد الولاية أيضا يد، يد قاعدة اليد. فإذا قاعدة اليد بالمعنى الأول عممها الفقهاء إلى يد الولاية، سواء الولاية أشد الولايات أو ولاية متوسطة كولاية الوقف أو الملكية. هي الملكية حتى الخاصة ولاية سلطنة، الناس مسلطون أموال، حقيقة الملكية الخاصة سلطنة، سلطة ولاية سيطرة. هذه نكتة في قاعدة اليد الأولى. نكتة أخرى في قاعدة اليد الأولى بما يطرطها الآن ببحثنا في محل الشاهد لهالجملة المعترضة الفائدة المعترضة هذا المطلب، هل قاعدة اليد تجري في اليد الغاصبة؟ يد غاصبة شو تجري في قاعدة اليد؟ يد غاصبة، نعلم بأنها غاصبة، غاصبة منصب الحكومة أو الحكم، أو غاصبة منصب الوقف، أو غاصبة لملك خاص. الملك الخاص، اليد الغاصبة كيف تجي في قاعدة اليد؟ شو تجي في قاعدة اليد؟ تجي في قاعدة اليد لا لأجل أن تثبت بأن هذا العين ملك للغاصب، هو المعلوم أنه غاصب، إنما تجي في قاعدة، لأن الغاصب يتعامل معها تعامل أنها من بيت المال. هل هذه قاعدة اليد حجة في أن العين من بيت المال لا ملك الغاصب، مع أن يد يد غاصب؟ جمل فقط قالوا نعم. أو متولي للوقف، هذا المتولي للوقف هو غاصب تولي الوقف، غاصب منصب ولاية الوقف، ولي الوقف واحد آخر زحزح وأوتي بهذا المتولي الوقف غاصب، لكن هذا يتعامل مع مكنسة كهربائية أنها ملك المسجد، ملك الحسيني. هل قاعدة اليد هنا حجة؟ يقولون نعم، قاعدة اليد حجة أن هذه اليد يد بيت المال، مكنسة للمسجد. وإذا أتى مدعي أن هذه المكنسة لي وليست للمسجد ما يصدق قوله، وإن كان يد المتولي غاصب. لمن هالنكتة؟ مثلا النظام السابق، نظام البعث البائد كذا كذا كذا، كان واضع يد على أنه بيت المال، يأتي شاك يقول لا هذا وليس بيت المال، هذا لي كذا، ما يصدق. وإن كانت يد المعث هي يد غير شرعية وما شابه ذلك، لكن تعاطيها على أن هذا من بيت المال، من المال العام، من الخزينة الوطنية، هذا التعامل بهاللحاظ صحيح. هنا يخلط كثيرون يقولون إذا قعت اليد تجري في يد الغاصب، إذا الغاصب يد شرعية. شفت اللي سوى هون جملة من الكتاب أو الباحثين أو على كل يصير عنده تشويش عقائدي فقهي أنه إذا قعدت اليد تجري في يد الغاصب، إذن هذا يعني أن الغاصب تسلم إلى المنصب شرعي. ما يفكك بين البعد الأول والثاني والبعد الثالث، هذا ما له ربط مع كون يد غاصب وغير شرعي وما شابه ذلك، إلا أنه تبقى على اليد أمارة على ملكه، ما في معنى. ليست أمارة على ملكه هو كي يكون هو شرعي، ملك بيت المال، ملك المسجد، ملك الفلان. فهذه إذا التفتنا لها نلجأ هنا جملة من الأعلام قالوا هذه الروايات الواردة أمر على العامل فيعطيني عطية، واحتمل أنها مغصوبة. مثلا نقوم بالدول بني أمية وبني العباس ما يتوضعون حتى عن أموال خاصة، فلما يقول خوض يعني يده ظاهر يده أنه يد يتعامل معه أنه يد مال الدولة، مال بيت المال، بل المقدار هذه اليد هنا معتبرة، مو أن اليد شرعية يد الغاصب، إنما اعتباره في أنه بيت المال، لأنه هو نزل يتعاطى معه تعاطي أن هذا بيت المال. هذا المقدار في اعتبار لليد، لا أن اليد شرعية، لا أن اليد شرعية. فالتفكيك بين الحاكمية أو التصدي وهو البعد الثالث والبعد الثاني، إحنا كنا هذا في البعد الثاني وليس في البعد الثالث. هو كما أمر كون أمير المؤمنين يقيم الحدود في خلافة، في تولي الأول، استيلاء الأول واستيلاء الثاني، إذا يشرع خلافة الأول والثاني ما لي ربط. المؤمن صلى الله عليه وسلم على البعد الأول والثاني، ما لي ربط بالبعد الثالث. التفكيك بين هذه الأمور مهمة، مهمة جدا في عالم التدبير. قال الإمام صاحب العصر والزمان يدعم طرف في البعد الأول والثاني، مو معناته يدعمه يعني في الخفاء وفي الملكوت أو في أي مسألة ما شئت، مو معناته يدعمه في البعد الثالث. شبيه هذا العبارة الظالم، حديث قدسي، الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم من أنتقم به، يعني البعد الأول والثاني، مو أنه البعد الثالث صحيح، لذلك انتقم من بالحرب البعد الثالث. هيشوف سياسة الله هكذا، فكيف بعد سياسة صاحب العصر والزمان أو سياسة الأئمة؟ ما المجرى. لذلك كيف استعان النبي بالمنافقين في قراءة أهل البيت؟ دققوا في هذه الآية، يا أيها النبي جاهد الكفار، الموجود في المصحف الشريف في القراءة، والمنافقين. متى رسول الله قام حرب عسكرية مع المنافقين؟ وكيف رسول الله تخاذل عن هذا الأمر الله الذي يأمره قاتل الكفار، لما لم يقاتل المنافقين؟ وحنا أمر في سورتين، في آيتين في سورتين بين قاتل الكفار والمنافقين، لأنها قراءة مو صحيحة كما يبين أهل قاتل الكفار بالمنافقين. كثير من حوالي رسول الله منافقين لكن يقاتل بهم، الموكب يمشي على كل من الجهة. البعد الثالث غير صحيح، لكن البعد الأول والثاني صحيح. التفكير مهم جدا في البحث التاريخي، بحث السيرة، بحث الأحكام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.